بينما عندنا والليالي بها.
يا طيور السماء حلقي عليها، غردي كلنا سار نحو المنى. من هنا أشرقت قصة للهدى، واستفاق السنا والضياء من هنا.
هذا ما عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا سادة المشاهدين والمشاهدات. نتأمل في بعض الأحداث الماضية في التاريخ، وأول بداية التاريخ البشري بدأت بخلق آدم. خلق الله عز وجل آدم وأسكنه الجنة، وحين سكن الجنة أتيح له كل شيء فيها. حينما أتيح له كل شيء فيها وأصبح فيها وحيدا استوحش، فخلق الله عز وجل من ضلعه الأيسر حواء وبقي فيها. قانون الحياة في الجنة كان مختصرا جدا في الآية التي تقول: فكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة. فكل ما في الجنة متاح رغدا بلا جهد ولا تعب، والذي يمنع هو جزء بسيط، شجرة منع آدم وحواء أن يأكل منها. طبيعة الإنسان حينما تكون الفرص المتاحة كثيرة والممنوع شيء بسيط، لا يوجد هناك داعي ولا يوجد هناك مضايقة في أنه يمتنع من هذه الشجرة، أي بمعنى لن يجبره شيء على أن يذهب إلى تلك الشجرة ليأكل منها. فكل ما في الجنة متاح، فكلا منها حيث شئتما رغدا. رغدا بمعنى كل الجنة لكما إلا هذه الشجرة. ما الذي سيدعو آدم إلى أن يذهب إلى تلك الشجرة ويساوم نفسه هل يأكل منها أو لا يأكل منها، طالما أن ذهنه مشغول بهذا الرغد العظيم، وذهنه مشغول بمنة الله عز وجل عليه في تكريمه وخلقه وأن أسكنه الجنة وأن آنسه في هذه الجنة بحواء. لا داعي في النفس ولا رغبة في النفس إلى أن تتجه نحو المعصية إطلاق. لكن حينما جاء الشيطان أراد أن يغير طريقة التفكير. باختصار شديد، يعلم إبليس أنه لا يملك جنة تنافس جنة الخلد أو جنة عدن التي كان فيها آدم عليه السلام، ولا يمكنه أن يغري آدم بجنة أخرى، هو لا يملك شيئا ولا يملك من النعم والفضائل على آدم ما يمكنه أن يدلي به عليه، فليس له منة عليه. بهذا القانون فإن العجز يكون هو حال الشيطان والخسارة هي نتيجته. لكن ما المانع أن نعيد تركيب هندسة النعم؟ بمعنى، لماذا لا نصنع لذة في الخيال تفوق لذة الواقع؟ فقال: هل أدلكما على شجرة الخلد؟ والخلد شيء يتمناه الإنسان، فما قيمة كل شيء إذا كان ينتهي بالفناء؟ هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ حين ينشغل الذهن بملك لا يبلى وبجنة الخلد التي سوف تأتي، قطعا لن يبقى مساحة للتفكير في الجنة التي هو يعيش فيها، وسوف ينسى كل النعم الحقيقية التي هو فيها. بمعنى، لم تعد الجنة رغدا، أصبحت الجنة في الذهن ضيقة جدا، والواسع هو الأعظم منها في الخيال. اللذة التخيلية أحيانا قد تفوق اللذة الحقيقية الموجودة. فانشغل الذهن بجنة الخلد وملك لا يبلى، فدلاهما بغرور، ونسي آدم ونسي حواء كثيرا من المعاني المعينة على الثبات والبقاء. لأن الإنسان ركبت فيه هذه الخاصية، أصبح ينازع نفسه يأكل من الشجرة أم لا يأكل منها. مع زيادة الضخ والتفكير في الجنة وملك لا يبلى، اقتنع الإنسان بأن يأكل من الشجرة ليحصل على ما يتخيله من نعمة أعظم وما يتوهمه من نعمة أوسع وأكبر. فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذه الحالة التي هم فيها الآن هي حالة العاقبة بعد أن فعل هذه المعصية. الذي أريد أن أقوله: الذهن إذا انشغل بالنعم لم يفكر في الخطأ ولم يفكر في المعصية، وإذا انشغل بنعم يتخيلها ينسى النعمة الحقيقية التي هو فيها، فبالتالي لا يكون مهيئا للشكر. فالشكر يا سادة يبدأ في الحقيقة بالاعتراف بالنعم. لا يمكنك أن تقفز إلى الشكر إلا بعد أن تعترف بالنعم وتشعر بها وتحس بها وتشعر بالإدانة لصاحب النعم. في الجزء الثاني من الفقرة نكمل ما تبقى حول هندسة الشكر. شكرا لكم.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
في الجزء الأول من الفقرة كنا نؤسس لقاعدة تتعلق بالشكر. هذه القاعدة مفادها كلما انشغل الذهن بالنعم شعر بالإدانة، ففكر كيف يرد الفضل وكيف يرد أو يعبر عن تلك الإدانة بعمل، بمعنى يتهيأ ويتحفز للشكر. وكلما انشغل الذهن بالمفقودات والأشياء الغير موجودة تحول من الوفاء إلى الاستيفاء، فينشغل الذهن بالمطالب فيتحول الذهن إلى المطالبة. قطعا لن يكون هناك مساحة للشكر، لأنه لا يوجد مساحة لتذكر النعم. الشكر قائم على تذكر النعم والاعتراف بها. أيها السامع والمشاهد الآن، حاول قدر المستطاع أن تحضر ورقة وقلم أو أن تشغل نفسك طوال الوقت بالتالي التفكير فيما أنعم الله عز وجل عليك به. ستجد نفسك بعد فترة من الزمن أنك تشعر بالإدانة. الشعور بالإدانة يجعلك في حالة حياء من الله، تستحي أن تفعل شيئا لا يحبه الله. الشعور بالإدانة يعني أنك تفكر أن ترد الجميل. الله جل وعلا لا يحتاجنا، مهما أنعم علينا فهو لا يحتاج منا أن نرد له شيئا، إنما نحن بحاجة إلى أن نعبر عن شكرنا له. ولا يمكن أن نقدم شيئا يحتاجه الله، فتتجه الأنفس إلى تقديم ما يحبه الله، ما يحبه الله وطاعته، وتجنب ما يبغضه، ما يبغضه الله ومعصيته. إذن نحن بمجرد أن نشغل أنفسنا بالنعم سوف نتحفز في الشكر. شكر النعم، شكر الوالدين، شكر ذوي النعمة عليك المعلم، شكر ذوي الفضل عليك، أي إنسان له فضل. أحيانا الطبيعة ما حولك، الأرض، الماء، الشجر، كل ما حولك، عندما تشعر أنك مدين لهذه الأشياء بفضل قدمته إليك لن تجد في نفسك نزعة نحو الأذى أو الإفساد في الأرض أو إفساد الطبيعة أو الإساءة إلى أنفس من أنعموا عليك وأحسنوا إليك. ستجد أنك مدينا بدين عظيم، لا تفكر إلا في شيء واحد، كيف يمكنك التعبير عن هذا الشعور بالمنة وهذا الشعور بالامتنان نحو أصحاب الفضل. مشكلتنا اليوم أننا نخوض في قضية الشكر ولكننا ننسى أن لا أن نخوض في قضية النعم والاعتراف بالنعم. والله جل جلاله من قانونه في القرآن أن يكثر من ذكر نعمه. لماذا؟ ليحرك في نفوسنا الشعور بالمنة، فيعيننا على أنفسنا، فنقبل الطاعة والتعليمات ونقبل التكاليف ونطيع ربنا. فمن رحمته بنا ينعم علينا ثم يذكرنا نعمه، لأنها تعمل لها فاعلية في النفس، تعمل على تحريك ديناميكية التفكير في الداخل نحو الشكر، ليصبح الإنسان شاكرا. إذا أردت أن تجعل أحدا من الناس شاكرا لك أو شاكرا لفعلك، فكن صاحب نعمة عليه وأعنه على أن يشعر بها دون منة، فالمنة لله وحده. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا ما عندنا، وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في حلقة ماضية تكلمنا عن الشكر من حيث هندسة الشكر، ديناميكية الشكر، كيف يعمل الشكر في الذهن والنفس. الحديث اليوم عن نموذج الشكر، لننظر في نماذج الشاكرين، كيف شكروا وكيف حصلت هذه الآلية في أذهانهم حتى أصبحوا من الشاكرين. من أفضل أو من أبرز من أشهر رموز الشكر، طبعا لا شك أن أفضل رموز الشكر هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن من أظهر المظاهر الواضحة بحيث أنه لا نجد صعوبة في قراءة الشكر في سيرته هو سليمان عليه السلام. أنعم الله على سليمان هذا العبد الصالح بملك لم يكن لأحد من بعده، فقد سأل الله عز وجل بقوله رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قد وهبه الله ملكا بالفعل لم يكن لأحد من بعده، فسخر الله له الطير والريح، وسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وقدور الراسيات إلى آخره، وأصبح ينتقل من مكان إلى مكان بهذه القدرة التي مكنه الله عز وجل منها. الحقيقة أنه مهما كان ملكه عظيما فإنه لا يبلغ من العظمة شيئا إزاء عظمة الله، لكن الله عز وجل يرينا كيف يصنع الملك لعبد من عبيده، فكيف بملك المالك جل وعلا. إذا كان ملك سليمان بالنسبة لنا مثير للتفكير ومثير حتى كذلك لفضول الإنسان، يريد أن يعرف أشياء كثيرة حول هذا الملك، وهو مبهر إلى اليوم. لم تصل مملكة من الممالك ولا ملك من الملوك لأن امتلك شيئا امتلكه سليمان. الحقيقة أن سليمان امتلك كل هذه النعم وتربى على هذا العرش، لكن ذلك لم يخرجه من كونه عبدا لله. فلما أراد أن ينتقل عرش بلقيس من اليمن إليه، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عرش بلقيس عرش عظيم وصفه الهدهد قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، عرش عظيم في صناعته في زخارفه في هيئته في ضخامته قياسا على حضارات الأمم، يعتبر هذا أمر شيء متفرد براءة اختراع. نقل عرش بلقيس بعينه من اليمن إلى فلسطين معجزة. اليوم مهما نتناقله بيننا ينتقل إليكم الآن صوتي وصورتي، لكني لا أستطيع أن أنتقل إليكم بذاتي. لا تستطيع أن تنقل ورقة من بلد إلى بلد في طرفة عين، ولكنك تنقل صورة الورق، أما حقائق الأشياء فلا يمكن نقلها. انتقل العرش بحقيقته، وانتقل العرش كما هو بعينه إلى أن أصبح ماثلا بين يديه في طرفة عين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، مثل بين يديه. الذي حصل، بدأت آلية الشكر تعمل في نفوس العباد الصالحين. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الذهن يا سادة هو الذي يرتب قضية الشكر، بمعنى أن أين ينصرف الذهن حين يفاجأ بالنعم، أين ينصرف الذهن حين يتذكر النعم، أين ينصرف الذهن حين يبلغ بالنعم. كثير من غير الشاكرين حينما يبلغ بالنعم يفكر في إنجازاته ودوره الذاتي في هذه النعمة، نحن ما أنجزنا، من مثلنا، أو عبارات التحدي أو عبارات التفوق. هذه العبارات وإن كانت فيها في أمرها الشرعي بسيطة، لكنها لا تدل حقيقة إلا على أن الإنسان معتزا بإنجازه الشخصي، قد يكون متناسيا فعل الله عز وجل فيه. موسى سليمان عليه السلام لحظة أن رأى النعمة انصرف الذهن إلى فعل الله لا إلى فعله. فما هو فعل الله في هذا الموقف؟ قال من فضل ربي. بمجرد أن يفكر الذهن أن هذا من فضل ربي، سيفكر الذهن تلقائيا كيف أرد شيئا من فضل ربي. لكن إذا فكر الذهن أن هذا من إنجازاتي، سيفكر الذهن تلقائيا كيف أفتخر بإنجازاتي. قطعا الفخر يلغي أدوار الآخرين، وسيلغي من الأدوار فعل الله عز وجل. النقطة الثانية، قال فعل الله حكمة الله ليبلوني. العبد الصالح مشغول بفعل الله، فعل الله عز وجل يرى ما الذي فعله ربه ليشكره عليه، وما الذي يريده الله من هذا الفعل ليتصرف كما يريد الله. فالذي أراده الله عز وجل من هذا العمل هو الشكر. قال ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذه هي آلية الشكر الحقيقية. جهدنا يكون على ماذا؟ جهدنا يكون على ترتيب طريقة التفكير عند سماع الخبر الحسن والجيد المرة الأولى. فكما أن سماع الخبر السيء ينصرف الذهن إلى الحمد والاسترجاع لنرضى عن فعل الله، فإن الخبر الحسن ينصرف الذهن كذلك إلى الحمد والشكر، بمعنى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الجزء الثاني من الفقرة سوف نأخذ موقفاً آخر لهذا العبد الصالح.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
في الجزء الأول من هذه الحلقة تكلمنا عن موقف من مواقف الشكر لنبي الله سليمان حين رأى عرش بلقيس ماثلا بين يديه، فاتجه ذهنه مباشرة إلى تأمل فعل الله، وأن فعل الله عز وجل معه في هذه اللحظة فعل نعمة وفضل، وهذا من أجل تهيئة النفس وتحفيزها للاستعداد النفسي للشكر، وهو عمل الشكر. وفي المقابل تأمل المراد من فعل الله، حاول أن يستنتج المراد من فعل الله، وأن فعل الله عز وجل للعبد ابتلاء ليبلوني أشكر أم أكفر. في موقف آخر يستمع سليمان إلى النملة، النملة ترى جيشا قويا لا يمكن مجابحته، فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، لا شك أن هذا الموقف يدعو للعجب، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. سليمان هنا لديه في ذهنه رصيد عالي من استشعار النعم، ولديه في نفسه رصيد ضخم جدا من الشعور بالمنة. هذا الرصيد للشعور بالمنة يجعله لا ينفك من التفكير في الطريقة المناسبة لشكر رب العالمين، ويشعر بإدانة عظيمة، ويشعر بهم عظيم، لأنه هل يستطيع الوفاء بكل ما ينبغي عليه من الشكر أم لا. فلما رأى النعم قد زادت، ورأى نعم الله تتوالى عليه، وتذكر رصيد النعم السابق عليه وعلى والديه، ما ليس هناك طريق إلى الله إلا بالله، ولا يمكن أن نعبد الله بدون عون الله. ف فاستعان بالله على عبادة الله وعلى شكره، فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. طلب من الله العون والمساعدة والإعانة على أن يشكره على نعمه التي فعلها. هذا دليل على أن الإنسان كلما كان حاضرا في ذهنه نعم الله عز وجل وحاضرا في ذهنه حاجته إلى الله، فهو يعلم أنه لا يمكنه أن يفي بحق الله، ولكنه يمكنه أن يقوم بما في الوسع من حق الله. ولا يمكن أن يقوم الإنسان بما في الوسع من حق الله إلا بالله، فالتجأ إلى الله. إذن في هذا الموقف أمران: الأمر الأول رأينا كيف آلية التفكير في الشكر بالنظر إلى النعم وإلى الله عز وجل المنعم، فنفكر كيف نعمل عمل. قال: وأن أعمل صالحا ترضاه، تحبه، سوف يجد حافزا ودافعية وقوة ونشاط على الطاعة، لأن ذهنه انشغل بالنعم. ولكنه أيضا يجب أن لا يعتد بما ينجزه من أعمال، فالعجب بالعمل غرور، والغرور لا يحبه الله، ولا تقبل الأعمال في هذه الحالة. فعلينا أن نفتقر إلى الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، لنبقى شاكرين لرب العالمين. أتمنى أيها الأحبة أن نكون وصلنا إلى رسالة بسيطة في ترتيب هندسة الشكر في الأذهان وفي النفوس. هذا ما عندنا، وإلى لقاء في حلقة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما المشكلة التي تجعل كثير منا يبدأ في عمل ثم لا يكمله؟ وما المشكلة التي تجعل في كثير من البرامج التوعوية والتربوية والتأهيلية التي نؤهل بها أنفسنا لكنها لا تستمر ولا تنجح؟ أحيانا لا تكون المشكلة في النظام المعرفي المقدم، ولا تكون المشكلة في الاستعدادات والترتيبات والبرامج، ولكن قد تكون المشكلة في ذات المستهدف. مستهدف مشكلته أحيانا أنه لا يلتزم. نحن في حديثنا عن الالتزام نقصد أن الإنسان يعود نفسه الالتزام بالمبادئ التي تعلمها، والالتزام بمبادئ كل حرفة وكل مهنة وخطواتها. الالتزام باختصار أنك حين تبدأ الخطوة الأولى تلتزم بتنفيذ الخطوة الثانية، وحين تنفذ الخطوة الثانية تلتزم بالخطوة الثالثة، وتلتزم بالقوانين والنظم التي تحيط بذلك العمل. فكرة الالتزام من أين تأتي إلى الحين؟ الالتزام عبارة عن هندسة وترتيب لعاداتك اليومية وطريقتك. الالتزام هي لياقة، لياقة. الذي لديه لياقة بدنية عندما ينطلق في سباق الضاحية، هناك كثيرون يتطوعون في سباق الضاحية. سباق اختراق الضاحية مسافة طويلة تزيد على 6 أو 7 كيلو ويشارك فيها الجميع. هذا النوع من السباق يشارك فيه المدربون وغير المدربين، وحين يشارك الذي غير مدرب بعد أن يقطع مسافة 30 متر 20 متر لا يستطيع الإكمال، آخرون يمكنهم أن يكملوا إلى 100 متر وربما بعضهم إلى نصف كيلو، لكن لن يكمل بعد هذه المسافة إلا من كان مدربا ومن كان لديه اللياقة. هذا المقصود باللياقة، لياقة القدرة على التحمل، أي أنك تستطيع أن تتحمل جهدا بدنيا طويلا ومضنيا. جهد البدني يقع على البدن، وبالتالي البدن يتعب. لماذا؟ لأنه غير مدرب على التحمل لفترة طويلة. الالتزام يا أحبتي أيضا هو لياقة، لكنها لياقة في ماذا؟ لياقة في المهام. وهذه اللياقة في المهام هي أنك تستطيع أن تمشي في مهامك مسافة طويلة وأن تخترق هذه المهام كلها. فلو أن عندك مشوار يبدأ من عمر 10 سنوات لأن تكون بعد 20 أو 30 سنة بروفيسور في مجال ما، هذا المشوار يحتاج إلى لياقة طويلة، لياقة ذهنية في التفكير تعلم وقدراتك الذهنية، ولياقة نفسية في تحمل الضغوط والأعباء والمتاعب والمشكلات، وكذلك لياقة بدنية إذا كان هذا العمل يحتاج منك إلى مجهود آخر بدني. الالتزام ما هو؟ الالتزام أنك تتعلم هذه اللياقة لتستطيع أن تكمل مشاويرك. بدأ إنسان ما مشروع حفظ كتاب الله وحفظ الوجه الأول والوجه الثاني وانطلق بشكل جيد، وفوجئ أنه سريع الحفظ، وفوجئ أن حفظ القرآن ليس صعبا، لكن بعد 4 سنوات كان يفترض به الآن أنه أنهى المصحف وأنهى القرآن كاملا، ويفترض به الآن أنه يراجع للتثبيت. تأتي بعد 4 سنوات تقول: ما أخبار مشوارك مع حفظ القرآن؟ يقول بكل بساطة: ما يسر الله أن أكمل، جاءتني ظروف، جاءتني عوائق. يبدأ آخر بمشروع، هذا المشروع هو مشروع علمي أو مشروع بدني غذائي، أن يخفف من وزنه أو يزيد من لياقة بدنه، ثم يبدأ وينطلق في البدايات ويرسل الصور ويبشر الآخرين ويسأله الآخرون بكثرة عن تقدمه، لكنك تفاجأ بعد غياب طويل أن تعود إليه وإذا بك ما كان. ماذا حصل؟ توقفت عن إكمال البرنامج. يأتي أناس ليحضروا برنامج لتأهيلهم وتعويدهم على بعض طرق وأساليب النجاح في تنظيم الوقت، طرق وأساليب النجاح مثلا في طلب معلومة معينة أو تعلم مهارة معينة، وخاصة المهارات في إدارة البشر أو في إدارة الذات أو في إدارة من يعملون معك أو من تحت ولايتك كالأولاد وغيره، ولكنه لا يستطيع الاستمرار. هناك من يعاني مشكلات كثيرة، عدم قدرته على حل المشكلة وعدم قدرته على الالتزام بالحل. ولذلك الذين يأتون يقدموا له المشورة لن يصنعوا له الالتزام. لا تتعب نفسك بكثرة الذهاب من مستشار إلى مستشار. أولا تعلم أن تكون ملتزما، أو اذهب إلى مستشار يعينك على موضوع الالتزام ويتابعك ويشرف عليك في قضية الالتزام. إذا عودك وأعانك وتعودت أنت على موضوع الالتزام، فكل الأمنيات بعد ذلك ممكن، وكل الأمنيات بعد ذلك سهلة. قضية في تتابع الخطوات، فالخطوة الألف تبدأ بخطوة، أي انجز الخطوة الأولى وأتبعها بالخطوة الثانية، وحاسب نفسك في الخطوة الثانية إلى أي مدى أنت مستعد على الخطوة الثالثة. لكن السؤال، ما الذي ينبغي علينا تعلمه حتى نصبح ملتزمين؟ لعل الجزء المتبقي من الفقرة يجيب على هذا السؤال.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
الالتزام كما قلنا قبل قليل أن تكمل حتى نهاية الطريق، وأن تلزم نفسك بما اعتدت عليه. لكن ما الذي نتعلمه؟ لنتعلم الالتزام، أولا نتعلم هذه القاعدة. الالتزام عملية مغالبة في الذهن، معركة في الذهن، وهي الأفكار. الأفكار التي تدعوك إلى التوقف، هذه الأفكار أنا أسميها نزعات التوقف. تبدأ فيأتيك نزعات للتوقف، هذه النزعات فيها طريقة للمناقشة، هي تناقشك وتحاورك في داخلك وتقولك توقف من أجل كذا، ولماذا تستمر، ويمكنك أن تكمل غدا، ولماذا لا تتوقف اليوم وتبدأ من الغد، ولماذا لا تؤجل الآن. تطلب منك التأجيل وتطلب منك التوقف المؤقت. هي تخطط هذه الأفكار إلى أن توقفك نهائيا، لكنها تطلب منك التوقف المؤقت. التوقف المؤقت هو يعني قطع الآلية الذهنية السليمة لحماية الالتزام. فعشان تحمي التزامك بالخطة وتحمي التزامك بالعمل، أجل التوقف، أوقف مسألة التوقف. الذهن يا سادة إذا جاءته رسالة بأن هذه الفكرة غير جيدة ما يطرحها عليك مرة أخرى، ولا هو يطرحها مرة أخرى ولكن يطرحها وهو غير متوقع القبول، ثم يطرحها بعد فترة، ثم فترة أطول، ثم لا يطرحها تماما، لأنك أنت تؤجل 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 نزعة التوقف، لكن لا تؤجل الخطوة الثانية. النزعة تقول لك توقف عن الخطوة الثانية، لا لا، أجل التفكير فيها وابدأ الخطوة الثانية. أجل من يقول لك، أجل فكرة ما يقول لك في داخلك توقف. فنزعات التوقف يجب أن تتركها وتؤجلها وتستمر في العمل. نقطة ثانية، الالتزام معركة بيننا وبين أنفسنا. عندما تشعر بالضيق وتشعر بالعمل، كل ما هو مطلوب منك أن تصابر، والمصابرة هي أن تتحمل قليلا حتى تتجاوز مرحلة الصعوبة اللي يسمونها عنق الزجاج. عندما تتجاوزها سوف تتلذذ باستمرارك في العمل، لأن هذه المرحلة هي التي يعود منها الجميع، وهي مرحلة عندما يجد ضيقا بسبب العمل. أي مهنة، أي عمل، أي مشروع يأخذ الإنسان، هناك مرحلة فيه هي مرحلة شاقة ومرحلة ليست لذيذة وفيها شيء من المرارة. تخطيها هو الحلاوة، وتخطيها فيه اللذة حقيقة. مطلوب منك تخطي. أجل نزعة التوقف من جانب، وادفع نفسك نحو الاستمرار. بقي ثالثة، وهي اقرأ كثيرا عن خطوات وعن أعمال وعن أخبار وعن سير الذين مروا بهذا الطريق وتجاوزوه، وعش الخيال، عش المستقبل، عش ما ستكون فيه، تخيله بكثرة، تأمله بكثرة، اقرأ عنه، استعين بالله في ذلك، واسأل الله من أعماق قلبك أن يعينك وأن يسددك وأن يمكنك من نفسك. بقي شيء، عاداتك اليومية اضبطها، اضبط عادات النوم، واضبط عادات الاستيقاظ، اضبط عادات الطعام والزيادة في الطعام، توقف وأنت لم تشبع قليلا، استيقظ وأنت لم تأخذ كل النوم الذي تتمناه بغض النظر عن النوم المحتاج، توقف في جزئيات بعض الكلام التي لا داعي لها، عود نفسك أنك توقفها وهي لا زالت راغبة حتى تلين لك نفسك وتستطيع أن تمتطي صهوتها وتخوض بها معارك الحياة وتلتزم في هذه الحياة. في مسألة الالتزام هذا ما عندنا في مثل هذه المدة الزمنية، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الإنسان وأنزل إلى الأرض، ولكنه لن يبقى فيها وحيدا، فله ذرية، وهذه الذرية سوف تكثر وتصل إلى ما تعلمونها الآن من عدد العالم. سيعيش الناس كلهم في منطقة واحدة وهي الأرض، وسوف يكون هناك مهام تفوق طاقاتهم، وهناك مهام تفوقهم كأفراد، لا يمكنهم إنجازها لوحدهم، لكل إنسان لوحده، إذا فلا بد من التعاون. هناك مجموعة من القيم مطلوبة من البشرية لمجرد أنهم موجودين في الأرض. أحيانا بعض القيم مرتبطة بكيان الإنسان نفسه، وبعض القيم مرتبطة بإدارته لذاته، وهناك قيم يعمل عليها الإنسان مرتبطة بطبيعة العمل الذي يقوم به وهو عمل تشاركي. العمل التشاركي فيه احتكاكات، ولذلك يطلب منا قيم معينة. العمل التشاركي أيضا يحتاج منا إلى مجموعة من التنظيمات، ولذلك يحتاج قيم معينة. أحيانا لا يريد الإنسان يعمل عملا تشاركيا لكنه لا يمكنه، هناك مهام لا يمكن الإنسان يقوم بها لوحده، فلا بد من التعاون عليها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندما نؤمر بالتعاون يجب أن نعرف آلية التعاون، يجب أن نعرف طريقة التفكير في التعاون، عقلية التعاون، عقلية المتعاونين، حتى أكون أنا وتكون أنت ويكون من يشاهدني الآن يفكر بعقلية التعاون، يجب عليها أن يسأل نفسه سؤالا: ما المطلوب مني لأكون متعاون؟ ما المطلوب مني لأكون متعاون؟ هل كل مشاركة مني تعتبر تعاون؟ أم أن التعاون له حالات؟ هناك تعاون بالوجود وهناك تعاون بالعدم، بمعنى هناك تعاون بالتقدم وهناك تعاون بالتأخر. أحيانا معاونتي لك تكون بأن آتي إليك وأشاركك، وأحيانا معاونتي لك أن أترك لوحدك تعمل. القضية هي إعانتك، بمعنى إتاحة الفرصة لك لتنجز ما يمكنك إنجازه. عندما أدخل لأشاركك فأنا أزيد من قوتك وأزيد من فرصة نجاحك، لكن عندما تكون فرصة نجاحك تكون أعلى وأفضل في غيابي، فلو تقول واحد ساعدك أساعدك، يا أخي ساعدني بسكوتك، ساعدني بجلوسك، ساعدني بأنك تتركني لوحدي. لماذا؟ لأن نوع المساعدة هنا التعاون هو شعار مطلوب، ولكن آلية التعاون وطريقته وتحديد الدور. إذن خلاصة تقول أن التعاون هو أن تقوم بالدور المناط بك وتفرغ هذا الدور للآخرين. التعاون ليس أن تشارك الآخرين في أدوارهم، التعاون ليس أن تقاطع أدوار الآخرين، التعاون ليس أن نزدحم كلنا في دور واحد، التعاون ليس كلنا نصعد إلى سفينة واحدة ونترك بقية السفن فتغرق بنا هذه السفينة. التعاون ليس كلنا نذهب إلى الصاري الذي في السفينة أو نذهب إلى عمق السفينة، التعاون أن نتوزع الأدوار التي في السفينة. طيب كيف تقيم نفسك كمتعاون؟ لا تشغل ذهنك بتحكيم وقراءة ومتابعة أدوار الآخرين إلا إذا كنت مسؤولا عن ذلك. أن تقوم بدورك وتأكد أنك تؤدي دورك تماما. لمن؟ لمن يريد استلام، من يريد منك هذا الدور، لمن يريد استلام هذا الدور منك. يعني أنت هذا الدور تؤديه لرقم واحد، فيجب أن تؤديه لرقم واحد، ولا تحاول قدر المستطاع أن تؤديه لشخص آخر، لأنك هنا أخللت بدورك المتعاون. إذن التعاون ليس عمل تشاركي، نعم، لكنه في الأساس هو أدوار فردية. التعاون أدوار فردية متناغمة، التعاون أدوار فردية متكاملة، التعاون أدوار فردية يرتبط بعضها بعض، ولذلك هي نظمية، لكن النظم يؤثر بعضها على بعض. فأنا دوري يؤثر في غيري، وفي اللحظة نفسها دوري ينعكس علي فيؤثر علي، لأن إذا أثرت في غيري أثر فيه. المطلوب في التعاون اليوم حدد من أنت، من أنت في المجتمع، وكيف يمكن أن تقدم شيئا ينجح أدوار الآخرين في المجتمع. من أنت في الوظيفة، وكيف يمكن أن تؤدي دورا ينجح أدوار الآخرين في الوظيفة. من أنت في المسجد، ويمكن أن تؤدي دورا ينجح أدوار الآخرين في المسجد بما فيهم وأولهم الإمام. من أنت في البيت لتقوم بدور ينجح دور الأم في البيت، أو الأم تقوم بالدور الذي ينجح دور الأب في البيت. أيها الأبناء، ما الدور المطلوب منك لتنجح أدوار إخوتك ودور أبيك وأمك في المجتمع الكبير، في الأمة، في الشعب؟ ما الدور الذي تنجح به أدوار الآخرين؟ عندما تأتي خطط تنموية فإن التعاون ليس مجرد أن يأتي هتافات أو تأييد، التعاون أن تقوم بمسؤولياتك وتقوم بدورك، لأنهم بناء على نجاحك في مسؤولياتك يضعون تلك الخطط المستقبلية، بناء على نضجك البشري ونضجك في التفكير، بناء على العنصر البشري الناضج يمكن للمخططين الاستراتيجيين أن يضعوا خططهم. المطلوب القيام بالمسؤوليات التي تلزمنا بشكل جيد، هذه هي فلسفة التعاون الحقيقي، وهي اللفتة الحقيقية، وهي المهارة داخل المهارة في مسألة
هذا ما عندنا والليالي هنا.
التعاون كما أنه قيمة هو مبدأ. ما معنى مبدأ؟ أي أنك لا تستطيع أن تنجز عملا ما بشكل جيد بمفردك، حتى الأعمال الفردية لا يمكنك إنجازها بمفردك، لابد من آخرين كلهم أدوار يقوم بالتناغم بها معك. ولذلك من يلغي مسألة التعاون سوف يدفع ثمن ذلك في الأخير، في أنه يجد أن النجاح يعني قاصر، أو أن النجاح فيه مشكلات. المهارات المطلوبة لنجاح التعاون لنا كأفراد أول مهارة مطلوبة هي قبول العمل التشاركي. لا يمكنك أن تنجح كمتعاون ما لم تقبل العمل التشاركي، ولذلك عليك أن تطور في نفسك وتحدث نفسك وتوطنها وتهيئها لأن تقبل وجود الآخرين معك. إذا لم يتسع ذهنك ولم تتسع نفسك لوجود آخرين معك في نفس المهمة، فهذا يعني أنك تريد أن تقوم بها وحدك، وهذا لن يكون ولا يمكن. ولهذا قال كل الأنبياء: من أنصاري إلى الله؟ محمد والذين آمنوا معه، أشداء الكفار رحماء بينهم. يجب أن يكون هناك ثلة من الناس تتعاون على عمل الخير وتتعاون على عمل البر والإحسان. كذلك لا يمكنك أن تنجح في التعاون إذا ألغيت من ذهنك أن هناك أصحاب أدوار ينتظرون منك القيام بمسؤولياتك. بعض الناس يريد أن يتعاون لكن ليس مع فلان، يريد أن يتعاون لكن ليس مع هذه الجهة. إذا كان دورك لا يمكنك أن تؤديه إلا إلى فلان، فالقضية لا تتعلق بفلان، تتعلق بموقع فلان. هذا موقعه يستلزم منك أن تقدم له هذه الخدمة، فأنت تقدمها للموقع سواء أشغله من تحب أو كان أشغله من تكره. فطالما أنه يقوم بدور بناء في العملية كلها فأنت ملزم بأن تؤدي إليه ذلك الدور، وهو حق من حقوقه، من حقوق موقعه، وهو حق عليك وواجب. لا يمكنك أن تنجح في التعاون ما لم تقبل العمل التشاركي، ولا يمكنك أن تنجح في التعاون ما لم تقبل أداء الأدوار لمستحقيها أيا كانوا، طالما أنهم في الموقع الذي يستحقوا منك هذا الدور. فلمن فوقك أدوار يقوم بها يأخذ منك دور يجب أن تؤديه، ولمن حولك ولمن تحتك ولمن له علاقة معك. الجانب الثالث في مسألة التعاون: لا يمكنك أن تتعاون دون إتقان، فلابد أن تتعلم إتقان دورك. لا تشغل نفسك بمحاسبة الآخرين في أدواره، أتقن دورك أولا. لو كل إنسان أتقن دوره فإن الأمر سوف يتم. ولهذا لو قام كل واحد بإشعال شمعة، شمعته هو أشعلها كما ينبغي، ستكتشف أن المكان كله أصبح مضيء وإضاءة هائلة. لكن إذا كل منا ينظر إلى الآخر كيف يشعل شمعته، فسيبقى النقطة التي هو فيها نقطة عمياء ونقطة مظلمة. الناس في صفوف الصلاة لماذا ينتظمون بسرعة؟ لأن كل واحد بدأ بنفسه وقام بالدور الذي عليه، فانسجمت الأدوار وتناغمت وحصل الانسجام السريع والسرعة في إعداد الصفوف وفي تسويتها بشكل سريع. كل قضية فهم فيها الناس أدوارهم تمت بشكل تلقائي وأصبحت نموذج للتعاون. وكل قضية لم يفهم فيها الناس أدوارهم أصبح هناك شعار اسمه التعاون، لكن في الحقيقة لا يوجد تعاون، يوجد تقاطع في الأدوار وتقاطع في المهام. هذا ما عندنا، وإلى لقاء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الطفل قضية أشغلت الباحثين والدارسين والآباء والأمهات، والبحوث التربوية والبحوث الطبية والبحوث الاجتماعية جعلت من الطفل قضية تدرس، وهذا بلا شك أنه موضوع الاهتمام والأهمية. لكن لنا في الطفل رأي، ما عندنا حول موضوع الطفل يتلخص ابتداء في هذا الموقف. حينما أخذ إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، أخذهما إلى مكة ووضعهما في مكة وبقي في واد غير ذي زرع. قالت هاجر: لمن تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. انصرف إبراهيم وبقيت هاجر في مكة، أخرج الله لها ماء زمزم، وأتت قبيلة جرهم وأقامت معهم. إبراهيم حينما تولى عن مكة ودعا الله عز وجل قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. دعوة إبراهيم مبنية على شيء سبقها ذكر أنه أسكن ذريته أو من ذريته بواد غير ذي زرع، وذكر الغاية من وجودهم في مكة، أن الغاية أن هذه الأم سوف تقوم بتربية ابنها على الدين وعلى إقامة الصلاة، وقطعا لن يقيم الصلاة بلا دين، وبالتالي على إقامة الصلاة. إذن هذا كان هدف وكان غرض وكان مطلب، يقدر نسميه بالمصطلحات المعاصرة هذه كانت الرؤية، أن يصبح هذا الابن ومن ما يأتي بعده مقيما للصلاة عند البيت. كان إبراهيم يأتيهم في الشهر مرة، وقيل أنه يكون عندهم ثم يقيل في الشام، يقيل في الشام بمعنى أنه يعود في نفس اليوم. عندما يأتي في الشهر مرة فهذا يعني أنه في السنة يأتي 12 مرة، 12 يوم. طيلة السنة من يتولى تربية إسماعيل الطفل هذا الذي يتولى تربية إسماعيل هي هاجر. طب ما دور إبراهيم؟ إبراهيم هو الذي أعد هاجر، هو الذي رباها، هو الذي علمها، هو الذي جعلها تصل إلى مرحلة أن تقول الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هذا المستوى من التسليم لم تصل إليه هاجر هكذا، وإنما وصلت إليه بحياتها في بيت إبراهيم. لم تكن حياة طويلة، فهي حياة قصيرة جدا، ثم انتقلت إلى مكة، ولكنها فقهت ذلك الدرس وتعلمته. هذا دور إبراهيم. السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى فعلا نجحت هذه المرأة في تعليم ابنها الصلاة؟ هذا هو المؤشر الذي نريده، هذا هو الهدف الأخير الذي نريد أن نصل إليه. تعالوا إلى القرآن وننظر ماذا قال الله عز وجل عن إسماعيل، النبي الوحيد الذي ذكر الله عز وجل عنه أنه كان يأمر أهله بالصلاة، هو إسماعيل. هو الذي ذكر عنه هذا هو إسماعيل. فإسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة. إذن قد بلغت هذه المرأة من النجاح ليس فقط تعليمه الصلاة، بل علمته أهمية تعليم من معه للصلاة، فبلغ الأثر إلى الأحفاد حتى وإلى من معه في بيته وأسرته. في القسم الثاني من هذه الحلقة سوف نناقش ما دور الأم وما علاقة الأم بهذه القصة.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
الطفل في السن ما قبل السادسة في تربيته المسؤولية الأولى تقع على الأم. في القصة التي ذكرناها لحاجر كانت هي التي باشرت عملية التربية له. الأب ليس هو الذي يباشر تربية الطفل، لا شك أنه يشارك فيها، قد يباشر جزءا منها لتغير الظروف اليوم، لكن في الأصل أن الذي يباشر التربية للطفل هو الأم. لماذا؟ الطفل أول ما يولد معتمدا على أمه 100% بعد الله، معتمدا عليها في الطعام والشراب ونظافته وكسائه ورعايته ومتابعته ومواساته واحتوائه، معتمدا عليها في كل شيء. الاعتماد على الشيء بشكل كبير يجعلك تابعا له، وتقبل كل ما يرد منه، ويصبح عندك في دائرة القبول، مقبول كل ما يأتي منه. ولذلك أنت أيتها الأم مؤهلة، عندك كل الإمكانات النفسية لأن تؤثري في طفلك. لكن ما الذي يحصل اليوم؟ أن الأم لا تباشر تعليم الطفل وتترك للأجهزة وللأدوات وللهو وللعبث، ولا تتحدث معه ولا تتحاور معه ولا تعطيه أي نوع من الروايات أو الحكايات التي تربي فيه المعاني والقيم والأعمال والآداب التي يتأدب بها. فإذا تجاوز السن السادسة نقلوه إلى المعلمة أو نقلوه إلى المعلم ليقوم بتعليمه، وهنا لن تكون النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. عندما تفرط الأم في دورها فإنها تكون قد فرطت في شيء مهم بالنسبة لمستقبل الطفل. دور الأب يأتي مع الطفل بعدما يكبر ويقترب من سن المراهقة، يحتاج إلى أب يعلمه ما في هذه الحياة من إشكالات ومن قيم ومعاني، لكن ما يعمله الأب مبني على ما علمته الأم. أغلب الناجحين في تاريخ الإسلام كان وراءهم أمهات، أمهات عكفنا عليهم في صغرهم. المرأة قادرة على هذا، تمتلك قدرات، جعلها الله هكذا. عندها نفس طويل في الحديث أن تتحدث معه، عندها نفس طويل في تحمله وتحمل أعبائه وتحمل أسئلته وتحمل كما يقولون دلاله ودلعه وتحمل طلباته المتكررة وتحمل الغلبة التي تأتي منه. الأم هكذا عندها القدرة، الرجل ليس عنده القدرة في هذا السن، لكن عند الرجل القدرة أن يتحمل ولده في السن الكبير. حتى إذا وصل إلى كبر سنه أصبح اللي يباشر التربية هو الأب، فما دور الأم؟ دعم الأب وتلعب مع الأب لعبة، أن الأب إذا شد تقوم هي ترخي وتبين لها المواقف وتحللها، وإذا جاءت الأم لتشد في موقف معين جاء الأب ليرخي ويبين للأولاد الموقف ويبررها لهم حتى يكون بينهم وبين أمهم علاقة قائمة في مسألة التربية. أتمنى اليوم أن تعود الأم حقيقة مربية للأجيال بأن تقوم بواجبها في تربية أطفالها لتخرج رجالا. أما حينما تدعهم ولا تلتفت إليهم وتنشغل بهذه الأجهزة هي ولا تعطيهم فرصة، فعليها أن تقبل بعد ذلك أن تأتي وتشتكي من العقوق أو تشتكي من سوء التربية عندما يصلون إلى سن المراهقة. هذا ما عندنا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في كثير من أدبيات تأهيل العاملين في الشركات والعاملين في المؤسسات الإدارية والنظم المؤسسية كلها، عندما تأتي إلى تأهيل الموظفين وتأهيل العاملين من الأساسيات الضرورية والجدارات المهمة جدا في تنميتهم وتأهيلهم مسألة المسؤولية، بمعنى رفع وزيادة حس المسؤولية. لو تلاحظون أنه يقول حس المسؤولية، حس المسؤولية يعني الإحساس بأنك مسؤول. لكن هل نأتي لنبني المسؤولية في الناس ونتحدث عن المسؤولية بشكلها المباشر؟ قطعا لا، ولكن نتحدث عن مجموعة من المعارف والمعاني ترفع الإحساس بالمسؤولية. فالمسؤولية في الأخير هي مخرج، المسؤولية في الأخير هي حس وشعور، ولذلك يحتاج هذا الحس والشعور أن يبنى، لا يبنى إلا بالمعارف، ويبنى بالمواقف، ويبنى عن طريق بعض المكملات المعنوية والمعرفية التي تتمازج وتعطي معرفة منظمة تنضج الفكر، فيصبح عند الإنسان شعور بمسؤوليته، أي شعور بواجبه تجاه شيء ما. لكن دعونا من هذه الأفكار ومن هذه المعلومات النظر إلى نجاح الأمم. هناك مجموعة من الدول كانت متخلفة تقنيا ومتخلفة تكنولوجيا وحتى إداريا واقتصاديا. أقصد بالتخلف التأخر، وليس معناه السلبي، وإنما أقصد التأخر أن هناك من سبقه. هذه الدول وأغلبها الآن في شرق آسيا، هذه الدول لم تكن متقدمة جدا في مجال الاقتصاد أو في المجال الإلكتروني أو التكنولوجيا وغيره، لكن أصبحت الآن تنافس، وأصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وسبقت الدول كانت تسبقها. أين السر؟ الباحثون والدارسون والمراقبون من المختصين وظنوا أن السر في ابتكار أدبيات إدارية جديدة، أو أن السر في اختراعات وتقنيات إلكترونية حديثة وجديدة قامت بضبط العمل، أو أن السر في جوانب مالية تم توفيرها بسياسة معينة. الحقيقة لا هذا ولا هذا ولا هذا، رغم أهمية كل ما ذكرناه، لكن السبب الذي كان وراء كل هذه الأشياء هو أن هناك أفراد قاموا بمسؤولياته. لا قيمة لأي نظام، لا قيمة لأي تنظيم إذا تلقاه أفراد لا يعرفون قيمته، أو تلقاه أفراد لا يحترمون حدود هذا النظام، أو تلقاه أفراد لا يقومون بمسؤولياتهم الفردية. سأعطيك مثالا، لن تجد نظاما محكما مثل النظام الذي يأتي في الوحي، وحي رب العالمين. ومن الوحي الذي جاء فيه تشريع وفيه تنظيم التوراة، فالتوراة فيها هدى وفيها نور وفيها كلام الله وفيها تشريع لبني إسرائيل. هذا تشريع محكم لا يمكن لأحد أن ينافسه. هذا التشريع المحكم الموجود في التوراة جاء لتنظيم الحياة في حياة بني إسرائيل كأمة، وهو كفيل، هذا التنظيم كفيل بسعادتهم، كفيل بنجاحهم في الحياة، كفيل بظهورهم كأمة، كفيل كذلك بالحفاظ على مستوى اقتصادي قوي، كفيل بقوتهم العسكرية، كفيل بنجاتهم يوم القيامة، كفيل بجعل حياتهم الاجتماعية ناضجة ووعيهم الاجتماعي جيد. إذن كل ما يتمناه الإنسان في إنشاء دولة متكاملة ناضجة قوية حضارية كفلته التوراة لمن نزلت عليهم، ولكن لأنهم لم يأخذوها بقوة، لم يحترموا ما فيها، الناس لم تقوم بمسؤولياتها، الناس لم تقدر هذا النظام، الناس لم تقدر هذا الوحي، لم تعترف به، لم تذل له، لم تلتزم به، ماذا قالوا؟ اذهب أنت وربك فقاتل، إنها هنا قاعدون. وفي كل يوم يأتون بطلب لا علاقة له، لا يمت إلى التوراة بالصلة. فما الذي حصل؟ بعد أن كانوا شعب الله المختار وفضلهم الله عز وجل على العالمين، ما الذي حصل؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، لا تقبل الحق ولا تقبل الإرشاد ولا تقبل التنظيم. ولم ينجح تنظيم ما في هداية بني إسرائيل وجعلهم أمة قادرة على النهوض إطلاقا. إذا كان هذا كلام رب العالمين، حين تتقبله نفوس لا تقدر المسؤولية، وحين تقبله نفوس لا تقدر قيمته ولا تقدر ثمرته، فبالله كيف يمكن أن تنزل استراتيجية لتغيير مجتمع أو لتغيير شعب وأنت لم تنجح أساسا في بناء المسؤوليات له؟ أو كيف يمكن لشعب أن يتمنى ويطمح إلى أن خطة ما سوف تغير واقعهم وتغير حالهم وهم لا يريدون أن يلتزموا بمسؤولياتهم؟ نحن نحلم أن أي مجتمع ومجتمعاتنا تنضج وأن خططنا الاستراتيجية تنجح، لكن قبل أن نحلم في هذا علينا أن نحقق ما قبل الحلم، وهو الاستيقاظ من غفلة الكسل، والاستيقاظ من النوم، والالتزام بالمسؤولية.
هذا ما عندنا والليالي هنا.
قيل لعمر بن الخطاب، ذلك القائد الملهم وذلك الرجل الذي يعرف قيمة الرجال ويعرف قيمة الإجراءات في نجاح الدول ونجاح الأمم ونجاح المجتمعات ونجاح الأطروحات والطموحات، قيل له تمني يا عمر، طبعا مجال الأمنيات كان مفتوحا أمام عمر، يمكنه أن يتمنى كما تمنى أصحابه الذين معه، يتمنى جيشا، يتمنى ميزانيات وأموال، يتمنى ما يمكن تمنيه، يتمنى أي قائد، لكنه ركز على قضية واحدة وتمنى شيئا مختلفا تماما. قال: أتمنى رجالا أو ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيد. طبعا ملء هذا البيت لم يكن بيت عمر قصرا، بل كان بيتا صغيرا، لو جمعنا 10 رجال أو 20 ملأوا، وربما أقل من ذلك. لكنه قال: أتمنى ملأ هذا البيت رجالا كأبي عبيد. السؤال: لماذا تمنى الرجال؟ لأنه لا يمكن لأي قائد أن ينجح دون أن تكون أطروحاته وتعليماته وتنظيماته وأوامره على عواتق وأكتاف رجال. وبالتالي قال: مثل أبي عبيد. لأبي عبيد في خصائص كثيرة، لكن من أبرزها وأظهرها أنه أمين هذه الأمة، فهو مأمون على ما مولي فيه، فمضمون جانبه، جانب الأمانة جانب خفي يصعب ضبطه، ولذلك نحتاج من هو عنده هذا الحس دون أن نتعب أنفسنا في إعداده وتدريبه عليه. إذا الرجال كأبي عبيدة، ماذا قال؟ قال: أستعملهم في سبيل الله، أستعملهم في تحقيق مراد الله عز وجل في هذه الأرض. يا أصحاب الطموحات، يا قادة الفرق، يا قادة المجموعات، يا قادة الدول، يا قادة التغيير في كل مكان، المراهن الرهان الأول على البحث عن الرجال وإعداد الرجال وإخراج الرجال. وإعداد الرجال لن يكون قبل إعداد المسؤوليات فيهم، وأن يكونوا متحملين المسؤوليات. عواتق الرجال لن تتحمل أعباء العمل ما لم تكن قلوبهم تتحمل أعباء المسؤولية، وكذلك أذهان الرجال لن تتحمل أعباء التعليمات ما لم تكن نفوسهم تتحمل أعباء الضغوط التي تتابع وتتبع وتلازم تلك التعليمات. نحن نكون نجحنا في تخفيف التكاليف وتخفيف الأنظمة إذا نجحنا في زيادة حس المسؤولية. عندما تكون مسؤولية قاعدة عريضة عند الجميع، نحتاج أنظمة أقل لضبط العمل، لأن المسؤولية سوف تكفل ما تبقى، ونحتاج تكاليف وإمكانات أقل، لأنه لا يوجد هدر في التكاليف فيكون في فاعلية في صرف المال، وفي فاعلية في الأنظمة فلا يوجد هدر في الأنظمة ولا هدر في التكاليف، ولأن المسؤولية زائدة. عندما ينقلب الحرم وتصبح المسؤولية قليلة، فسنغطي عن الضعف في المسؤولية بأنظمة جديدة، والأنظمة سوف تكلف تكاليف، وضياع المسؤولية سوف يهدر أموالا، فيكون هناك طلب هائل على الإمكانات مع إنجازات بسيطة، وهذا عكس عملية الفاعلية، وتقل الفاعلية الشخصية، وبالتالي تقل الفاعلية المؤسسية، وتسقط الطموحات وتتحول إلى أمنيات، ولا يصبح هناك شيء اسمه تغيير أو تطوير. هذا ما عندنا، وإلى لقاء آخر.
يا طيور السماء حلقي عليها، غردي كلنا سار نحو المنى، من هنا أشرقت قصة للهدى، واستفاق السنا والضياء من هنا. هذا ما عندنا، من هنا صار هذا المدى مشرقا، قيما حولها كل بدر رنا، وكما يتسامى عبير الندى معلنا بعد طول الدجى فجرنا.